بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد، أي علي رضي الله عنه يقول ما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. كنا قرأنا في الأبواب التي قبلها باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، وباب عمل المرأة في بيت زوجها، ثم ذكر في هذا الباب باب خادم المرأة. قال الحافظ: معناه أي هل يشرع وهل يلزم الزوج إخدامها؟ هل يلزم الزوج أن يحضر خادما لامرأته؟ استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث حين كانت فاطمة رضي الله عنها تعمل، فشق عليها العمل والطحن في الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما ولم يعطيها خادما، بل دلها على ما هو خير لها من الخادم، وهو هذا الذكر عند النوم. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يلزم الزوج إخدام المرأة، أي أن يأتي لها بخادم تقوم بخدمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الشيء ليس عليك أو يلزم علي رضي الله عنه بذلك، بل علمها ما تستعين به على هذا العمل الذي في بيتها. ولذا نقل الحافظ عن الطبري قال: قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت بها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه. ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به إلى آخره. فإذن هذا الحديث يبين أنه لا يجب على الزوج ذلك، ويبين أن هذا من شأن المرأة أن تقوم بخدمة زوجها في بيته، من تهيئة فراشه، تهيئة طعامه، نظافة بيته وثيابه، القيام على أولاده، بما تعارف عليه الناس. ففاطمة سيدة نساء العالمين تعبت، شق عليها العمل في البيت، جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما تعينها على عمل البيت، فلما لم يكن عنده ما يعطيها ذلك أرشدها إلى ما يعينها على هذا العمل، وإلى ما يسهل عليه هذا العمل، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بهذا الحديث من ذهب من أهل العلم إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها، فمن أهل العلم من قال لا يجب عليه، لا يجب عليها ذلك، وبعضهم عزى هذا إلى الجمهور وهو مشهور عن الشافعية والحنابلة. ومن أهل العلم من قال بل يجب عليها، وهذا الوجوب مقيد بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. فخدمة المرأة التي تكون في مدينة ليست كخدمة المرأة التي تكون في البادية، تختلف بحسب حال الناس وبما تعارفوا عليه. وهذا القول هو الذي تؤيد الأدلة الكثيرة، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم في بحث له مفيد في زاد المعاد، وأنه يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها في المعروف. أولا أن الله تعالى مما يدل على ذلك أن الله تعالى جعل القوامة للرجل، ولو كانت المرأة لا تقوم بشيء من ذلك بل كان زوجها هو الذي يقوم بخدمتها لكانت القوامة لها عليه. أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل كفاية امرأته بباب النفقة، فينفق عليها ويكفيها ما تحتاج، وهذا مقابل ما تقوم به هي في بيتها من خدمته والقيام بشأنه. فكما أنه يسعى في العمل الظاهر في خارج البيت ويتكسب ويسعى في أسباب الرزق، كذلك يتكفيه أمر البيت الباطن مما يكون من الخدمة في بيته. قال بعض الفقهاء قال إن النفقة مقابل الاستمتاع وليست مقابل الخدمة، والجواب عن هذا أن القرآن صريح في أن الاستمتاع قد كان بما دفع إليها من المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فكان الاستمتاع قد تسبب في حله ببذل المهر، فكان عقد النكاح مقتضيا للاستمتاع بما دفع من المهر، ومقتضيا أيضا لاستخدامها والانتفاع بها بخدمته بما يجب عليه من نفقتها والقيام عليها. وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة سيدة نساء العالمين تقوم بخدمة زوجها وبيتها حتى شق عليها ذلك، ومع مشقة ذلك عليها ولم تجد من يعينها فيه لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ليس واجبا أو يجب على هذا الزوج أن يحضر خادما تقوم بهذا العمل سواه. هكذا جاء في حديث أسماء في صحيح مسلم أنها كانت تقوم بخدمة الزبير، بل كانت تعلف فرسه وكانت تستقي الماء، بل تقلب النوى للفرس من أرض الزبير على بعد ثلثي فرسخ أو ثلث فرسخ من المدينة التي هم فيها. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم يوما حاملة النوى وأناخ لها لتركب معه، فلم تركب رضي الله عنها ولم يقل لها هذا الشيء لا يلزمك أو لا يجب عليك. وعلى هذا سار نساء الصحابة رضي الله عنهم. فالقول بأن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها قول في الحقيقة يخالف أدلة كثيرة، يخالف ما كان عليه عمل المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. إضافة إلى ذلك لو قال قائل بأنه لا يجب عليها خدمة زوجها، إذن الزوج هو بين حالين، إما أن يذهب يسعى ويتكسب ويسعى في أسباب الرزق أو يبقى مشغولا في بيته، والمرأة تكون لا شيء عليها. وهل هذا يوافق كمال هذه الشريعة أن يضيع الرجل أمر بيته ليخرج يسعى في الرزق، أو يضيع أمر الرزق والتكسب ليبقى مشغولا في بيته، وتكون المرأة القادرة على ذلك ليس عليها شيء من هذا الأمر ولا يناط بها شيء من هذا الأمر؟ هذا قول بعيد. أيضا أحاديث كثيرة تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أزواجه في خدمته وربما يأمرهن بذلك، وكم هي الأحاديث يقول يا عائشة أحضري طعاما، يا عائشة اصنعي هذا الشيء، يا عائشة ناوليني هذا الشيء، يا عائشة خذي هذا الشيء، وغيرها من أزواجه، وكل هذا من الاستخدام والانتفاع بالخدمة. ويأمره أمر عليه الصلاة والسلام، يأمرهن أمرا بذلك، لأن هذا حاصل ما في هذا الباب، وأنه لا يلزم الزوج أن يخدم امرأته خادما، بل عليها أن تقوم بذلك بالمعروف فيما تستطيع وبما هو معروف عند الناس، ويختلف الناس من بلد إلى بلد. فبعض النساء في بعض البلدان تجد خدمتها لزوجها أوسع من بعض النساء في بعض البلدان. بعض النساء من ضمن خدمتها لزوجها تقلب الماء، هي التي تقلب الماء، ماء الشرب وماء الطبخ، وربما تعمل في أرضه، وربما تقلب الحطب الذي يوقد به النار لإنضاج طعامه. وبعض النساء في بعض البلدان لا تقوم بشيء من ذلك، تكتفي بالعمل في حدود البيت وداخله. فقال أهل العلم يجب عليها الخدمة بالمعروف، بما تعارف عليه الناس في بلدهم، وبما يجب على مثلها لمثله، دون تفريق بين امرأة شريفة وامرأة وضيعة. فهذه سيدة نساء العالمين، أشرف النساء فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك قامت بذلك لزوجها رضي الله عنه. حتى قال ابن حزم رحمه الله في كلام الله، قال ويلزمها خدمة زوجها بالمعروف حتى لو كانت بنت الخليفة، ردا على من يقول إن الشريفة التي هي في منزلتها أو مكانتها لا يلزمها خدمة زوجها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.